الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة 14، حكم ذبائح أهل الخلاف. وقلنا بأنه يوجد قولان. الأول ما هو المعروف لدى الإمامية من الحكم بحلية ذبائح أهل الخلاف، وذكرنا لهذا القول أدلة 5 تم بعضها ولم يتم البعض الآخر. ويكفينا بعض الروايات كصحيحة الفضلاء المطلقة وكمعتبرة سليمان بن جعفر. وعلى أي حال، فبعدما تم بعض الأدلة لإثبات حلية ذبائح المخالفين، فهل أيديهم أو أسواقهم أمارة على التذكية شرعا، مع أنهم لا يراعون شرائط التذكية المعتبرة عندنا، أو أنها أصل تعبدي محض من دون أن تكون هناك أمارية، ثم على فرض الأمارية أو على فرض الأصالة، فهل هي مطلقة بمعنى أن أيديهم أمارة على التذكية مطلقة، أو أن الأصالة الجارية في أيديهم مطلقة بلا قيد، أو أن ذاك إنما مع احتمال مراعاتهم لشرائط التذكية، فأمارية أيديهم أو أسواقهم أو حتى الأصالة الجارية إنما مع وجود احتمال لمراعاتهم لشرائط التذكية، وإلا فلا. فإذا اتضح ذلك نقول احتمالات 3 في المقام، بل أقوال وليس مجرد احتمالات فرضية. الأول ما يظهر من السيد البجنوردي في القواعد الفقهية من أن يد المخالف أمارة على التذكية مطلقا، بمعنى أن تذكية المخالفين اعتبرها الشارع تذكية حتى مع عدم مراعاتهم للشرائط المعتبرة عند الإمامية، فأيديهم أمارة مطلقا. احتملنا أنهم راعوا الشرائط المعتبرة عندنا أم لا، ولكن قد يلاحظ على هذا الاحتمال بأنه لا شاهد عليه من النصوص والأدلة عموما، حيث لا توجد حتى رواية واحدة دلت على أن التذكية عند العامة تذكية شرعية. مع أن الشارع الأقدس يعلم بوجود اختلاف بين العامة والأهل الخير والإمامية، بين العامة والإمامية. وأما الاستدلال بالسيرة المتشرعية على أن أيديهم أو أن أسواقهم أمارة مطلقان، فهذه السيرة لو تمت كدليل، مع أننا ناقشنا سابقا واحتملنا أن السيرة راجعة للأدلة الموجودة، لكن نقول لو تمت جدلا وسلمنا بها فهي دليل لبي لا لسان له. فلعل سيرة المتشرع التي جرت على أمارية أيدي المخالفين إنما جرت ليس من باب الأمارية كما تدعون، بل من باب أن أيديهم تجري فيها التذكية من باب التسهيل الشرعي كأصل وليس كأمارة. فأيديهم ليست أمارة على التذكية، إنما الشارع حكم بتذكية ما في أيديهم تسهيلا على العباد كأصالة الصحة مثلا، فهي أصل. ولو سلمنا بالأمارية المزبورة، فالقدر المتيقن من أمارية أيديهم مع وجود احتمال أنهم راعوا شرائط التذكية المعتبرة عندنا كالتسمية واستقبال القبلة وإلى آخره. إذن فالسيرة قد يناقش في أصل دلالتها على كفاية يد المخالف، ولو سلمنا بالدلالة نقول لعلها أصل لا أمارة، ولو سلمنا أمارة نقول أمارة مع احتمال المراعاة. وأما بالنسبة إلى صحيحة الفضلاء اللي هي أهم دليل على سوق المسلمين، فنقول بأن صحيحة الفضلاء كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين فأقصى ما تدل عليه جواز الانتفاع بما في أيدي المخالفين وما يؤخذ من سوق المسلمين عموما، وذلك أعام من أن يكون لتنزيل تذكية المخالفين تذكية شرعية واعتبار ما في أيديهم مذكى شرعا حتى مع اختلال الشرائط، ومع علمنا أنهم لا يسمون ولا يستقبلون القبلة كما ذكرنا بالأمس أنهم لا يعتبرون القبلة ولا التسمية ولا بعض الشروط الأخرى. فإذا الرواية هذه أقصى ما تدل عليه جواز الانتفاع مما في أيديهم، أما أن أيديهم أمارة على التذكية فلا. بل لعل الحكم بتذكية ما في أيديهم أو ما في أسواقهم لأجل ماذا؟ لاحتمال مراعاتهم لشرائط التذكية المعتبرة. يعني مع هذا الاحتمال فلا إطلاق لصحيحة الفضلاء، بل هي منصرفة لفرض احتمال مراعاتهم لشرائط التذكية. والغرض من هذا الكلام كله
أن تذكية المخالفين لم ينهض دليل على أنها تذكية شرعا، وأن أيديهم أو أن أسواقهم أمارة على التذكية. فلعل هذا حكم تعبدي من باب التسهيل. الاحتمال الثاني نحن نقول أن هناك أدلة دلت على شرائط خاصة للتذكية، كالتسمية، كالاستقبال، كإسلام الذابح، كفري الأوداج الأربعة، إلى آخر من شرائط التذكية الستة أو السبعة المذكورة. طيب، دلت النصوص قطعا عليه. وعلمنا من جهة أخرى من الخارج أن بعض العامة لا يراعون ولا يعتبرون وجوب التسمية، يقولون استحباب التسمية، ولا يرون وجوب الاستقبال للقبلة، بل يقولون تستحب أو يستحب باستقبال القبلة. فبناء على ذلك يختلفون معنا في شرائط التذكية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وآله. المهم الشارع زمان ممتد إلى أكثر من قرنين من الزمن، من النبي صلى الله عليه وآله إلى الغيبة الصغرى. فبناء على هذا الأساس، ما دمنا نعلم أنهم يختلفون معنا في شرائط التذكية، ولا توجد رواية واحدة قالت لا تعتبروا ما في أيدي العامة أو ما في أسواقهم، بل الروايات مطلقة، يعني ما عندهم يعتبر مذكى. لكن هل مذكى لأن أيديهم أمارة، وبالتالي حتى لو علمنا بالاختلاف بيننا وبينهم نقول الشارع قال كما أنكم أنتم أيها الإمامية لكم تذكية، العامة لهم تذكية، ما عندنا دليل. فنقول لعل الشارع إنما حكم بتذكية ما في أيديهم لكفاية عدم العلم بأنهم لم يسموا، ما دام التسمية مستحبة لعلهم سموا، ما دام الاستقبال مستحب حتى عندهم لعلهم استقبلوا القبلة. مجرد أنه غير واجب لا يعني أنهم لا يأتون، لعلهم يراعون ذلك. وإلا هذا يأتي حتى في حق الإمام، لعل الإمام مع وجوبه قال أنا لا أبالي. فإذا حكم الشارع بالتذكية لما في أيدي المخالفين أو لما في أسواقهم ليس لأن ذكاتهم ذكاء، مع أنهم لا يرعون الشرائط لعلهم المعتبرة عندنا، بل لعل حكم الشارع من باب أنهم راعوا شرائط التذكية، لأنهم حتى لو لم يقولوا بالوجوب يقولوا بالاستحباب.
مع العلم
في حال العلم نعم، بلي بلي، إذا علمنا وقطعنا أنه لم يسمي لم يستقبل، نعم لا تجري التذكية أو لا يجري الحكم بتذكية ما في أيدينا. على طبعا بناء على الأمارية، أو عفوا على الاحتمال اللي بنشير للثالث اللي هو المهم اللي بنى عليه السيد السيستاني، الاحتمال الثاني أن يد المخالف وسوق المخالفين ليس أمارة على التذكية، لكن الشارع المقدس حكم بتذكية ما في أيديهم وما في أسواقهم من باب التسهيل والامتنان ومن باب رفع الحرج، يعني أصالة فقط، حكم تعبدي محض. ولكن وبناء على هذا يمكن أن يقال حتى لو علمنا أصلا أنهم لا يراعون شرائط التذكية، يمكن يعني كإمكان، بالتالي نحكم بتذكية ما في أيديهم، أو لا أقل أنه لا يلزم وجود احتمال أنهم راعوا. كان هناك احتمال أنهم راعوا أم لم يكن احتمال أنهم راعوا لا يهمنا، المهم أنهم محكومون بالإسلام. نعم. ولكن يلاحظ عليه عدم وجود شاهد على ذلك، حيث لا توجد رواية تدل على جواز الانتفاع بذبائح أهل الخلاف حتى مع العلم بعدم مراعاتهم للشرائط المعتبرة. إذا نعلم أنهم لا يراعون لا توجد رواية أو دليل واضح على الحكم بالتذكية، وإنما غاية ما دلت عليه النصوص كفاية عدم العلم بالميتة، لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة، كما مر علينا مرارا وكرارا. وعدم العلم بالميتة ينسجم مع احتمال مراعاة التذكية، وأيضا ينسجم عدم العلم حتى مع عدم وجود احتمال مراعاة شرائط التذكية. يعني سواء احتملنا أنهم راعوا شرائط التذكية أو لم نحتمل، المهم أننا لا نعلم أنهم لم يراعوا شرائط التذكية. ممكن يتكلمون حتى في حال العلم، ما في فرق. يعني لا أقول أنه في وقفت على من صرح بذلك، لكن كلام الأعلام مطلق، الذين قالوا بحلية ذبائحهم بعض كلامهم مطلق، يعني كان في احتمال أنهم راعوا، احتمال أنهم لم يراعوا، أو حتى مع العلم أنهم لا يراعوا. ما فصل بعضهم، لم يفصل، إنما هذا قيد ذكره بعض المتأخرين. فبالتالي ما دام لا يفصل وهو يعلم أن المخالفين يختلفون معنا في الشرائط، معنى كلام أنه حتى مع العلم أنهم لم يراعوا، الشارع بحكم تعبدي قال ما دام مسلم حكم بحلية ذبيحته.
ما ينصرف هذا الكلام مع التشديد ما في الموالي.
إذا هذا هو الكلام هنا، هذا 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 قول آخر، هذا احتمال آخر. أما هو هذا مو كلام الأئمة عليهم السلام حتى نقول ها ينصرف، بعد كلام بعض الأعلام هكذا.
لا مثلا اسم الله وغير ما شابه يحكم على مثلا التذكير، لكن هذا المصرف هي المخالف اذا علم بانه لم يسمى او لم يستحم مع العلم. حتى هذا القانون يعني يقول كلام مصرف عن قانون كلام فقط في حال الشك، باب التسهيل والامتنان وما شابه.
ما اذا منصرف شيء اخر، لكن لا ندري، المفروض يوضح. هذا هو يتكلم مع عوام، يفتي للعوام لا يفتي لعلماء حتى نقول منصرف. العامي لا يفهم انصراف ما انصراف، هذه لما عرفنا درسنا في الحوزة وجئنا إلى الأصول ومررنا بهذه المطالب جاءت فكرة إطلاق وانصراف. أما العامي يأخذ ما في أيدي المخالفين محكوم بالتذكية، وأصلا العامي لا يدري هل هم يختلفون معنا بالشرائط أو لا، ونحن لو لم ندرس المسألة ومعرفة آراءهم لا حتى نحن لا نعلم أنهم أصلاً هل يشترطون استقبال القبلة والتسمية أو لا. إذن فهذا الاحتمال الثاني أن ما في أيديهم أو ما في أسواقهم محكوم بالتذكية مطلقاً من باب الأصالة، هذا يعني مشكلون. إذ أقصى ما عندنا من الروايات قالت لا بأس ما لم تعلم، وذي ما لا تعلم تنسجم مع احتمال مراعاتهم لشرائط التذكية، أو منصرفة لأنه نحتمل أنهم راعوا شرائط التذكية. أما إذا نعلم أنهم لا يراعون بعد تأتينا الروايات لا بأس، ما لم تعلم إذا تعلم لا تجري التذكية، أو إذا لا تحتمل أصلا يعني ممكن أيضا يستشكل في جريان الحكم بالتذكية لا أقل من وجود احتمال. الاحتمال الثالث هذا ما تبناه سيدنا السيستاني أدام الله ظله من كفاية احتمال مراعاة المخالف للشرائط المعتبرة، والمهم عدم العلم بالغيثة، أننا لا نعلم أن ما في أيديهم أو ما في أسواقهم ميتة، يكفينا احتمال التذكية أنهم راعوا الشرائط من التسمية والاستقبال، وهذا ممكن أن يقال هو الأوفق بالأدلة، وإن كانت بعض الأدلة مطلقة لا بأس ما لم تعلم كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، لكن نقول محتف بالمرتكز المتشرعي على فرض وجود لا أقل احتمال أنهم راعوا. أما إذا نعلم أنهم لم يراعوا جزما لا تجب، أما إذا نحتمل أنهم لم يراعوا واحتمال معتد به عند العقلاء فالعقلاء يعني لا يرون الروايات هذه شاملة لفرض احتمال عدم المراعاة. إذن الخلاصة أن الصحيح والله العالم إلى الآن أن ما في أيدي المخالفين أسواقهم محكوم بالتذكية مع احتمال المراعاة. القول الثاني عدم الحلية، أي أن ما في أيدي المخالفين أو في أسواقهم أيضا لا يحكم بحليته. وهذا ما تبناه ابن البراج وابن إدريس وأبو الصلاح الحلبي، وإليك كلام صاحب الجواهر، قال وعدم الجواز يعني عدم جواز ذبائح أهل الخلاف محكي عن الحلي المحقق وأبي الصلاح الحلبي وابني حمزة والبراج. فعن الأول يعني الحلي إن لا نحل إلا ذبيحة المؤمن والمستضعف. من هو المستضعف؟ يقول الذي لا منا ولا منهم، يعني لا من الإمامية ولا من المخالفين، مستضعف محكوم بإسلام لكنه مستضعف لا يعرف الحق، وسنبين المقصود بالمستضعف بمعنى أنه لا يعرف الحق ولا يعاند عليه. وعن الثاني أبي الصلاح أنه لا تحل ذباحة الكافر وجاحد الناس، النص على الأمير عليه السلام. وعن الثالث ابن حمزة أنه يجب في الذبح أن يكون مؤمنا أو في حكمه، في حكمه يعني المستضعف. وعن الرابع البراج لا يجوز أن يتولى ذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق. إذن فهذه الكلمات يا مولانا واضحة في أن ذبائح أهل الخلاف ليست محكومة بالتذكية.
كيف؟ محكومة بالتذكية إلا إذا كان كالخوارج.
هذا على رأيكم على القول الأول هو هذا هذا على القول الأول أن ذبائح أهل الخلاف لا إشكال فيها إلا إذا كانوا نواصب. لا هذا كيف على الخلاف الآن سنبين ما هو المقصود بالمستضعف، خلاف في بيان معنى المستضعف، خلاف في بيان معنى الناصب، وسنشير إليه. فالمهم بيان الأدلة التي ذكرت للقول بعدم حلية ذبائح أهل الخلاف، فهنا نشير إلى أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو الروايات المصرحة بالكفر، فعندنا روايات صرحت بأن أهل الخلاف محكومون بالكفر، ومن المعلوم أن ذبائح الكفار لا يحكم عليها بالتذكية. أما هذه الروايات الدالة على كفرهم فمنها مثلا ما جاء في الزيارة الجامعة: ومن جحدكم كافر، والعامة قد جحدوا أهل البيت عليهم السلام، هكذا يقال. ومعتبرة الحسين الصحاف، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فقال: عرف الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بها، يعني بولايتنا يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم عليه السلام وهم ذر. ففسرت هذه الرواية الكفر والإيمان بالولاية، عرف الله إيمانهم بالولاية وكفرهم بها، يعني بالولاية. إذن فالذي لا يؤمن بالولاية كافر، والأدلة دلت على عدم حلية ذبائح الكفار. رواية ثالثة عن أبي جعفر عن الباقر عليه السلام أنه قال، قال أن عليا عليه السلام قال أن عليا عليه السلام: باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا. فمن دخل باب علي يعني الولاية مؤمن، من خرج عن باب علي باب الولاية كافر. الرواية الرابعة عنه عليه السلام الباقر أن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا. إذن من أنكر عليا عليه السلام عرفه، عرف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن أنكره، أنكر إمامته، فهو محكوم بالكفر. أما الذي لا يعرفه أصلا ولا سمع عنه هذا يكون ضال. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى. إلى غيرها من الروايات المستفيضة التي تغني استفاضتها عن المناقشة في أسانيدها لو لم نقل بتواترها أصلا. إذن فحاصل هذا الدليل يقول أن أهل الخلاف محكومون بالكفر، ومن المعلوم أن ذبائح الكفار غير حلال، ليست محكومة بالتذكية. جزاكم الله خير. الآن نرى ماذا نستفيد من الأدلة، ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابي. أولا بأن هذه الروايات التي دلت على كفر المخالفين محمولة على الجاحد، وهو الذي يعرف الحق وينكره، فيعلم بأن الحق في علي وفي أهل بيته عليهم السلام وينكر ذلك نصبا وحسدا. فهذا الذي تدل على الذي تدل الروايات على كفره، حيث قالت ومن أنكر، الذي ينكره هو الذي يعرف الحق فينكر. ولذلك فصلت بين المنكر والجاهل، فالمنكر هو الذي يعرف إمامة علي ولكن لا يقبل به، مثل النعمان البهري وأضرابه الذين لما علموا أنه هو الإمام دعوا على أنفسهم اللهم أنزل علينا حجارة من السماء ولا نؤمن بعلي، واستجاب الله الدعاء، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. طيب، وأما بالنسبة إلى الجاهل الذي لا يعلم أو عند أدلة لكن غير واضحة يفسرها بتفاسير أخرى جهلا منه، هذا لا يعتبر منكر. إذن فهذه الروايات محمولة على الجاحد، وهو من يعرف الحق وينكره، هذا هو معنى الجحود كما دلت الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا أقصى ما يستفاد من الروايات، أنها ناظرة إلى النصاب الخوارج اللي يعرفون الحق ويجحدون. ثانيا، هناك يا موالين الأعزاء روايات كثيرة في قبال هذه الروايات دلت على إسلام المخالفين، فكما هناك روايات دلت على الكفر هناك روايات دلت على الإسلام، من قبيل معتبرة حمران عن الباقر عليه السلام سمعته يقول الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة والتسليم لأمره. والإسلام هذا محل الشاهد، ما هو الإسلام؟ والإسلام هو ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. هذه الرواية واضحة أن ما عليه سائر الناس من شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله كافي في الإيمان في الإسلام. ومعتبرت سفيان بن الصمت، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما، فقال الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان، فهذا الإسلام. وقال الإيمان معرفة هذا الأمر، أي أمر؟ أي أمر؟ الولاية يعني. فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والصوم إلى آخره، أما الإيمان فمع كل ذلك معرفة هذا الأمر يعني الولاية لأهل البيت، وغير هذا من الروايات الكثيرة. إذن كما عندنا روايات دلت على كفر المخالف، عندنا روايات دلت على إسلامه، فكيف نعالج هذه المعارضة؟ فهنا ذكرت عدة وجوه من قبل الأعلام للحكم بماذا؟ ذكرت عدة وجوه من قبل الأعلام لعلاج هذا التعارض، وعلى جميع هذه الوجوه المذكورة يحكم بحلية ذبائح أهل الخلاف بأي جمع من هذه الوجوه التي سنشير إليها، وهي أربعة وجوه. نعم،
ماكو تعارف وماكو قول ثاني، يعني ذكر في كلام في قول ثاني، ذكر في كلام، ذكر في روايات، الآن تتبين أن قول واحد من الجواز اللي هو ذبح أهل الخلاف إلا مع العلم وجود من هو ناصر، مثلا تبيع الناصر هذا نسبي من الروايات، يقول هو رواية ثانية وكلام الإعلام.
كلام الإعلام نحن خلاص احنا بينا، أما هم يستفيدون غير ما نستفيد، هذا كلامهم واضح، كلامهم واضح. قالوا قال بعضهم أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق، بعد صرح من أهل الحق يعني إمام 12 فهو شأنه وما يستفيد من الأدلة. نحن نقول هذه هي الأدلة وضعناها على الطاولة فنجمع بينها. وعن الرابع لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق أيا كان، المهم أن بعضهم على أقل. فهنا عدة وجوه للجمع. الوجه الأول ما تبناه المحدث البحراني صاحب الحدائق، وهو أن الروايات الدالة على الإسلام هذه مثل حمران وسفيان بن الصمت تدل على تطبيق أحكام الإسلام فقط للمصلحة العامة، وإلا فهم محكومون بالكفر، لكن نطبق عليهم أحكام الإسلام للمصلحة العامة وحفظ بيضة الدين ليس إلا. وبناء على هذا الوجه الأول من وجوه الجام تنحل المشكلة، فذبائحهم يطبق عليها الحكم الشرعي أنها مذكاة ما دام نطبق أحكام الإسلام عليهم. هذا وجه. إذن كيف
نظر الروايات تطبيق على الكل مثلا الجاحظ وبين الجاحظ والمشاهدات؟
نعم، الوجه الثاني ما تبناه السيد الحكيم سيد محسن والسيد الخوئي باختلاف العوالم، فما دل على الكفر ناظر لعالم الآخرة، وما دل على الإسلام ناظر لعالم الدنيا، فأهل الخلاف كفار في الآخرة مسلمون في الدنيا، وبما أنهم محكومون بالإسلام في الدنيا ذبائحهم تكون حلال مذكاة. نعم، الوجه الثالث ما ذكره السيد الخوي أيضا كاحتمال للجمع من تعدد مراتب الإسلام، فالإسلام له مراتب، فهناك مرتبة واقعية ومرتبة ظاهرية، فما دل على الكفر محمول على المرتبة الواقعية، وما دل على الإسلام محمول على المرتبة الظاهرية، وبناء على ذلك يحكم بحلية الذبائح لأجل المرتبة الظاهرية. الوجه الرابع ما تبناه صاحب الجواهر والشيخ الأعظم والسيد الإمام بأن للكفر عدة مراتب، فهناك مرتبة من الكفر تقابل الإسلام ومرتبة من الكفر تقابل الإيمان، فالمرتبة من الكفر اللي تقابل الإيمان هي التي تحمل عليها هذه الروايات، فهم مسلمون لكن كفار من حيث الإيمان، فما داموا مسلمين ذبائحهم حلال. والغرض من كل ما تلوناه أن هذه الروايات التي استدل بها على كفر المخالفين إما ناظرة للنصاب فقط، فإذا نظر للنصاب لم نحتاج للجام ومعالجة التعارض أصلا، لأن هذه نظر للنصاب، والنصاب لا مشكلة في القول بكفرهم وعدم حلية ذبائحهم بالاتفاق عند الإمامين. ولو فرضنا أن هذه الروايات مطلقة دلت على كفر كل المخالفين نصابا وغير نصاب، فهنا نقول عندنا روايات معارضة دلت على الإسلام ونحتاج للعلاج، لكن هذا جواب تنزلي، ولا نحن يكفينا الجواب الأول حاسم. لكن على فرض أنها مطلقة كما قد يدعى فنقول في روايات في قبالها دلت على الإسلام نحتاج للعلاج، ذكرنا وجوها أربعة للعلاج ذكرت في كلمات الأعلام. على جميع هذه الوجوه يحكم بحلية ذبائح المخالفين، فهذا الدليل إذن ليس تاما. يا موالين الأعزاء، الدليل الثاني وهو مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الناصب لا تحل ذبيحته كما قلنا قبل قليل، إما لأنه كافر لقيام الإجماع على كفره، أو لأنه أنكر ضرورية من ضروريات الدين وهي حب أهل البيت عليهم السلام وهو مبغض لهم ومنكر الضروري كافر إلا إذا كان إنكاره عن شبهة، أو لأن هذا الناصب محكوم بالكفر للروايات التي دلت على كفره من قبيل هذه الرواية إن الناصب كافر وأنجس من اليهود والنصارى، أو لبعض الروايات الخاصة التي دلت على عدم حلية ذبيحة الناصب حيث جاء إن ذبيحة الناصب لا تحل. كما في معتبرة أبي بصير أو لا تحل ذبائح الحرورية، والمقصود بالحرورية فرقة من الخوارج من النواصب كانت تسكن قرية اسمها الحرورة وهم من النواصب الذين خرجوا على الأمير. إذن المقدمة الأولى إن الناصب لا تحل ذبيحته جزما، لماذا؟ إما لأن كافر أو لأن بالإجماع كافر، أو لأن منكر للضرورة ومنكر الضرورة محكوم بالكفر إذا لم تكن عن شبهة، أو للروايات التي دلت على أنه كافر هذا ثلاثة، أو لأنه روايات خاصة دلت على أن ذبيحة الناصب لا تحل حتى لو قلنا أنه ليس كافرا. إذن لهذه الوجوه الأربعة نقول أن ذبيحة الناصب لا تحل، إما لكفره بالإجماع أو لأن منكر ضرورة فهو محكوم بالكفر إذا لا عن شبهة، أو للروايات اللي دلت على أن الناصب كافر، أو للروايات اللي دلت على عدم حلية الذبيحة. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن المخالف ناصب، الناصب لا تحل ذبيحته، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المخالف ناصب، كل مخالف يعتبر ناصب لأهل البيت العداء والبغض. والدليل على أن كل مخالف ناصب رواية موسى بن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إلى علي بن محمد الهادي عليه السلام أسأله عن الناصب، هل أحتاج، يعني يريد يعرف من هو الناصب، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامته؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب، والنتيجة أن ذبائح أهل الخلاف لا تحل لأجل النصب. ويلاحظ على هذا الدليل أولا وثانيا يأتيك غدا والحمد لله رب العالمين.